الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 106 على 1.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأول ما يبدو لي أن أهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله، والذي نرجو أن يكون قد أسس على تقوى من الله، ولا يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن المساجد هي مأوى ومجتمع المسلمين، بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثرت الأحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد، وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو لا تقام فيهم، لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان أي أحاط بهم. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله، بل عليه أن يدع كل شيء يشغله عن الاستجابة لداعي الله، ألا وهو المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المنظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس مرات، ذلك لكي لا يكون لأي مسلم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. هذا حديث يحض المسلمين على أن يجيب نادي الله حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي فصلاته تدور بين ألا ترفع مطلقا أي ألا تكون مقبولة، وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب والأجر. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعنى المتضمن في هذا الحديث الآمر كل من يسمع النداء أن يجيب، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجلا فيحطب حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في نفسي مرماتين حسنتين لشهدها. في هذا الحديث وعيد شديد جدا لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي، أنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعتم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس أي نيابة عنه، ثم هو يفعل ما يأتي، قال: ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي أباغتهم وأفاجئهم، لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نادي الله كما قلنا، والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في المسجد إماما كما هي عادته، ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا يصلي نيابة عنه ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا، أنهم يتخلفون عن الجماعة لأمر دنيوي مهما كان حقيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين، يعني عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المزايح ترمى عادة في الأرض لا قيمة لها، لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها، أي صلاة العشاء. إلى هنا ينتهي هذا الحديث، وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة، ألا وهو: لماذا هم عليه الصلاة والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟ قال: لقد هممت، لكنه ما فعل. ولذلك هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فهمها بعض التالين والقارئين للقرآن الكريم حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالهم لا يعني الفعل، وإنما هو من مقدمات الفعل. فالعلماء يقسمون ما يخطر في بال المسلم ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام. القسم الأول الخاطرة، خاطرة تخطر في بال الإنسان سواء كان خيرا أو كان شرا، فإذا قويت هذه الخاطرة و أخذت مكانها من بال الإنسان صار هما، فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة ووصلت إلى مرتبة الهم يلي ذلك العزم، وليس بعد العزم إلا الفعل. ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالشاهد أن العزم هو قبل الفعل، ليس بعده إلا الفعل. فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريق فهو لم يعزم. لماذا؟ فضلا عن أنه لم ينفذ. الجواب أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة، أول ذلك النساء، ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف. يكون أيضا في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين. ولذلك فكان من حكمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم ينفذ، فقد جمع بين تحقيق المصلحة وهي الحض على حضور صلاة الجماعة ودفع المفسدة وهو عدم تحريق البيوت بمن فيها، لأنه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحرق. إذن في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي. وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة، إلا أن يكون الرجل مريضا، إلا أن يكون نائما، وأن يكون نومه أيضا مشروعا، وهذا له بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه خشية أن نخرج عما نحن في صدده. فالشاهد أن الله عز وجل قد امتن على أهل هذه المحلة بهذا المسجد، وهو أقول وهو أقرب ما يكون إلى السنة. ولا أقول آسفا، لا أقول إنه على السنة، فإني أرى فيه بعض الأشياء التي ما كانت تنبغي، ولكني أقول كلمة حق إنه أقرب ما يكون إلى السنة بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الأموال الطائلة في زعم أنهم يعظمون شعائر الله، والأمر ليس كذلك، لأن تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة زخارف تلهي المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين. لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها في الحبشة، وذكرت من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. أولئك أي النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وزادوا إثما على إثم أن صوروا تلك التصاوير. المقصود هنا بالتصاوير هي النقوش والزخارف. ولذلك جاء في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد أي رفع بنيانها فوق الحاجة التي يحتاجها المصلون فيها. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهر إسناده موقوف عليه هو من كلامه، ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه موقوف في حكم المرفوع. وإما أن يقال، وهذا لابد منه إن لم يقل الأول، إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد، من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إذن قول عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم، هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفي تشبه باليهود والنصارى. فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد، وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل، ثم صدقت نبوءته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام كما ترون في هذا الزمان: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والآن ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها وبطريقة طبع الزخارف المختلفة الأشكال والألوان عليها، وهذا مما يلهي المصلين عن الإقبال على رب العالمين عز وجل. ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يشغل بالهم أو يلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. أحد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما في قبيص يسمى بالخبيصة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. ما الذي كادت أن تلهي عن صلاتي؟ الخميصة. ما هي الخميصة؟ هي ثوب له أعلام، له خطوط: أخضر، أبلأ، أجرأ، أسود، إلى آخره. قال: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم ثوب ساذج فإن أي الخميصة كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا الحديث الأول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا وأن نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة فاتحا منصورا دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرني كبش إسماعيل عليه السلام معلقين على الجدار، فأمر عليه الصلاة والسلام بتخميرهما بتغطيتهما. لماذا؟ لأنها تلهي بال المصلي حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المقبل على الله بكليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه؟ فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولنا. لذلك لا يجوز للمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيرهم من الكفار، لأن هذه البيوت يجب أن تبنى ساذجا ليس فيها ما يلهي. أعود لأقول إن هذا المسجد بالنسبة لمساجد أخرى قد أقيم على نسبة كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى، ولذلك فأرجو أن تتدارك النواقص التي لم تتم في بنيان المسجد ماديا أن تتدارك معنويا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، وذلك إنما يكون بأحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجد، في كيفية صلاتنا، في كيفية إلقائنا لدروسنا. وأول ذلك مما أرى لزاما علي أن يكون الدرس في هذا المسجد يدندن دائما إلى أن ترسخ ثمرة هذا الدرس في أذهان جوار المسجد والمصلين في المسجد، وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة أن يفقه هذا الدرس الأول، وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعلم جميعا أن الإسلام قام على خمس. أول هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة قل مع الأسف من المسلمين من يعرف معناها، ثم إذا وجد من عرف معناها تفضل إلى هنا يا أستاذ، تفضل، لابد نستفيد منك، تفضل. لو وجد من بعض المسلمين أنهم فهموا معنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فقليل منهم من يحققها عمليا. إن هذه الشهادة تعني باختصار لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن الموحد حقا يجب أن يوجه عبادته لله وحده لا شريك له، وهذا موضوع واسع واسع جدا. لابد أن بعض إخواننا في هذا المسجد إما أن يكونوا شرعوا ومضوا قدما في بيان هذه الكلمة الطيبة، وفي المقدمة إمام المسجد أخونا أبو أنس بارك الله فيه وفي قراءته وفي علمه، فهذا موجز معنى هذه الكلمة الطيبة. أما الشرح فسيكون إن شاء الله في دروس تالية كما أشرنا آنفا. لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود، ما هي العبادة؟ هي العبادة التي شرعها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن فرضنا أن مسلما شهد هذه الشهادة لكنه توجه بشيء من عبادتها من هذه العبادة إلى غير الله عز وجل، يكون قد أشرك مع الله غيره ولم يعبده وحده. إذن يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لله، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن هناك شيء ثاني أريد أن أدندن حوله شيئا بأوسع مما سبق. ألا هذه العبادة قلنا إذا وجهت إلى غير الله فهذا قد أشرك مع الله غيره، وهذا أمر واضح. لكن متى يكون الموحد القائل لا إله إلا الله والمؤمن بهذا المعنى الصحيح لا معبود بحق في الوجود إلا الله. متى يكون عابدا لله؟ حينما يكون طائعا لرسول الله في كيفية أدائه لعبادته لله. ولذلك فنحن نقول في هذه الشهادة لا إله إلا الله وتمامها محمد رسول الله حقيقتان عظيمتان جدا جدا. لا يكون المرء مسلما حقا إلا إذا حقق معنى هاتين الشهادتين. أما الأولى فكما ذكرنا أن يخلص في عبادته لله لا يشرك معه أحدا. الثانية أن يعبد الله كما شرع الله على لسان رسول الله، وحينئذ يكون قد آمن حقا حينما يقول محمد رسول الله. أما إذا اتبع غير رسول الله فكما أن المسلم الذي يعبد غير الله يكون قد أشرك مع الله في عبادته، كذلك المسلم إذا عبد الله على غير سنة رسول الله وعلى غير ما شرع الله على منهج سنة رسول الله فيكون قد أشرك مع رسول الله غيره في رسالته. ولذلك فهنا توحيدان إذا صح التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني أنا فقط. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعا غير رسول الله، كما لا يجوز له بداهة أن يتخذ له معبودا غير الله. لذلك كان هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من الأركان الخمسة، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه والمعلوم إن شاء الله لديكم جميعا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. حق هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت هذه حقيقة لا يمكن أن يماري وأن يجادل فيها مسلم، هذه الحقيقة تتلخص، أعيد الكلام ليرسخ في الأذهان، هي أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتبع معه غيره. هنا قد يرى السؤال: فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين وبخاصة من كان منهم مشهورا بالعلم والصلاح والتقوى، وهم لا أقول الأئمة الأربعة فإن من فضل الله تبارك وتعالى أن من على المسلمين على مر الزمان والقرون بمئات بل وبألوف علماء المسلمين. فما موقف المسلم في هذا الزمان الذي يدعو الناس إلى أن يوحدوا رسول الله في اتباعه؟ ما موقف هذا المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين؟ نقول الموقف وجوب اتباعهم ما داموا متمسكين ودالين لنا على سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ولفت النظر إلى آية في القرآن يجب أن يكون معناها ماثلة في الأذهان، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تجعل الناس عامة المسلمين قسمين: عالم وغير عالم، وعلى كل من القسمين أوجب عليه حكما يليق به. القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون، فخاطبهم بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القسم الأكبر من المسلمين، أنهم ليسوا بعلماء، فواجبهم أن يسألوا أهل الذكر. واجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلغوا العلم إلى الناس وأن لا يكتموه، وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد. من ذلك الحديث المشهور: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالإجابة من النار. فإذا عامة المسلمين واجبهم أن يسألوا أهل العلم، فإذا هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يجيوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم والمبلغ عن الله، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه معصوم. أما العلماء فليسوا كذلك، إنما هم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يصيب أحدهم وقد يخطئ، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض الفرق التي تدعي العصمة لأهل البيت، فهذا من انحراف عن الكتاب والسنة. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله، لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لغيرهم من الصحابة الأجلاء، فضلا عن العلماء الذين جاءوا من بعدهم. وإلى هذه الحقيقة أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث الصحيح، قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن العالم يخطئ ويصيب، أما نبينا فلا يخطئ في الشرع مطلقا، بل هو معصوم كما ذكرنا آنفا. من هنا يجب أن نجعل تعصبنا في ديننا فقط لرجل واحد، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب لعالم من علماء المسلمين، وإنما نستعين بهم ونسترشد بهم ليدلونا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. وشيء ثاني، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة إن المسوى الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال. ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود الغريب فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، أي كما بدا، فطوبى للغرباء. هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم. ثم جاء في بعض الروايات الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير هؤلاء الغرباء، والتفسير جاء على نوعين. أحدهما لما قيل له: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه الحقيقة لا يشترك في معرفتها خاصة الناس وهم العلماء، بل بعض العلماء، وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة. وذلك يتضح من السؤال التالي: هل أكثر المسلمين اليوم يطيعون الله في أحكام دينهم أم يعصونه؟ يعصونه، الأكثرون هم المخالفون. فإذا صدق هذا الحديث، الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الذين لا يصلون أكثر ممن من الذين يصلون. الذين
لا يتقون الله في أنفسهم وفي ذويهم ونسائهم وبناتهم وأولادهم أكثر من الذين يتقون وهكذا. لكن هناك شيء آخر، الغربة ناس قليلون صالحون بل ناس كثيرون من يعصيهم أكثر من يطيعهم. المعصية قسمان، قسم لأمر معروف صوابه باتفاق المسلمين كالأمثلة السابقة، الصلاة مثلا، تبرج النساء فهذا فرض وذاك محرم، كل هذه الأحكام متفق عليها بين المسلمين، مع ذلك فأكثر الناس لها تاركون ومخالفون. لكن هناك أحكام أخرى يختلف فيها علماء المسلمين أنفسهم، وخذوا مثلا خلافهم في البدعة الحسنة والبدعة السيئة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرها في أكثر من حديث واحد، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مع هذه الحديث وغيرها تسمعون اليوم بعض من ينسب إلى العلم يقول لا هناك بدعة حسنة، فهنا خلاف بين طائفتين من خاصة المسلمين وهم العلماء. فطائفة تقول بقول الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وطائفة تقول لا هذا الحديث ليس على أمره وإنما هناك بدعة حسنة. وأيضا هذا يحتاج إلى درس خاص ولا أستطيع الخوض فيه الآن، وإنما هو التذكير بمعنى هذا الحديث حديث الغربة في روايته. نحن الآن في صدد الرواية الأولى، الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. الحديث الثاني سيجلي لنا معنى كان في الحديث الأول لا يتنبأ له كثير من الناس. لما قيل له عليه السلام من هم الغرباء؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. إذن هنا غربتان، غربة الصالحين بين الجمهور الطالحين، وغربة ثانية غربة الصالحين في الصالحين. لأن الصالحين هنا قسمان، صالح في اتجاهه إلى عبادة الله، قسم منهم على سنة رسول الله، وقسم منهم خرجوا عن سنة رسول الله من حيث لا يشعرون أو يشعرون، حسابهم عند الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقعنا في هذا الزمان، قال الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. والآن أختم هذه الكلمة بمثال لعل غيرنا من إخواننا الحاضرين يشاركوننا في بيان ما يفيدكم إن شاء الله. أضرب لكم مثلا واحدا، والآن أختم هذه الكلمة بمثال لعل غيرنا من إخواننا الحاضرين يشاركوننا في بيان ما يفيدكم إن شاء الله. أضرب لكم مثلا واحدا يبين لكم الخلاف الآن بين من يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة وبين الذين يناصرون البدعة على حساب إماتة السنة. لأن نبدكم بعيدا، عندكم الآن الأذان، فهل الأذان في كل البلاد الإسلامية إلا البعض القليل منها هل هو على السنة؟ الجواب لا، لأن الأذان في كثير من البلاد له مقدمة ولو مؤخرة، في بلاد أخرى وهي الأكثر لا بد لها من مؤخرة. والأذان كما نعلم جميعا في السنة يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله كلمة التحية، هذا هو أذان بلال وأذان عمر ابن أم مكدوم وأذان أبي محذور النخل. هؤلاء من أشهر مؤذنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذنون في زمانه لا يقدمون شيئا ولا يعقبون عن الأذان شيئا آخر، هذا هو السنة بالاتفاق. لكن الذين يناصرون البدعة يقولون هذه البدعة حسنة، أي زيادة عن الأذان سواء كان من قبل أو من بعد. وهذا أمر كتبت فيه رسائل بين أنصار السنة وأنصار البدعة، ولا أريد أيضا أن أقف هنا كثيرا، يعني أعتقد أن الحاضرين إن شاء الله جميعا يعلمون هذه الحقيقة، أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن أريد أن أذكر الآن ببدعة اختص مع الأشهر بلدكم هذا دون بلاد الإسلام كلها، وهو ما يسمونه بالأذان الموحد. الأذان الموحد ينافي التوحيد، لأن التوحيد كما كنا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل في كل مسجد أذانا وفي كل محلة مسجدا. وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما كان مسجده صلى الله عليه وسلم، وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها. أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجدا جامعا، أي تصلى فيه صلاة الجمعة دون المساجد الأخرى التي كانت في الحوالي في العوالي، والتي من تلك المساجد مسجد معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يكسب فضيلتين اثنتين، فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولا التي هي بألف صلاة لما سواه من المساجد مساجد العوالي مثلا، وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه، ثم يأتي إلى مسجد قومه فيعمهم، يصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي له نافلة لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة. لم يكن هناك مسجد موحد، وإن كان قد يقال هنا أن الوسيلة لم تكن متيسرة كما هو متيسر اليوم بإذاعة الأذان من مكان واحد إلى سائر أقطار الدنيا كما تفعل الإذاعات العالمية اليوم، لكننا نقول لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع دائرة ممكنة بمثل هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل ويسرها الله لعباده، ولكن لحدود التزام السنة. إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة فلا يجوز توحيد الأذان في البلد الواحد وفيه مساجد كثيرة، لا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان، وربما يكون هناك بعض الشعول، فالأوقات الشرعية للصلوات الخمس تختلف من الجبل إلى الهضبة إلى السهل إلى الوادي، فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه، ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفات للشرع والأحكام الشرعية مخالفات جذرية. فناس مثلا يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان الموحد، وناس يتأخرون عن الإفطار في رمضان إلى ما بعد 10 دقائق ينتظرون الأذان الموحد، وناس يصلون الفجر قبل الوقت لأن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ما، بينما الفجر لم يطلع بعد بالنسبة لهضاب أو شهور أو وديان وهكذا. هذا كله جاء من توحيد الأذانات، هذه إذا صح التعبير. هذا بلا شك بدعة لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي بلد إسلامي إلا في هذا البلد. ما ندري ما الذي بدا للذين ابتدوا هذه البدعة في هذا البلد، وما الذي زين لهم هذه البدعة، وأملي ورجائي أن المسؤولين الذين يهتمون بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها أن يلغوا هذا الأذان، وأن يكلفوا المؤذنين أن يؤذن كل مؤذن في مسجده مراقبا الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي. هذا المثال أردت أن أقف عنده لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما يفيدنا إن شاء الله كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة، والأمثلة ليس بالعشرات ولا بالمئات
بل هي بالألوف المؤلفة تحتاج إلى مجلدات لبيان تفاصيل ومفردات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام. وحسبنا الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرع وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هذا كان ينبغي أن يكون قبل هذا، لكن لعل هناك مسجد آخر إن شاء الله. أولا يا أخي ما يجوز تشييد البنيان ورفعه، تشييد البنيان ورفعه. ثانيا ينبغي ما استطعنا إلا يعني نخرج بالمنبر زايد عن الحد المشروع، عبارة عن خشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز أمام الناس. لما هذا الرخام وهذا الخشب المزخرف المربع إلى آخره، أشياء كثيرة وكثيرة جدا. يعني كما جاء في الحديث الله أكبر، عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى، فقط أنه يظل الناس يحفظهم من الحر والقر، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. أنا حسبي الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية وهي بلا شك السنة النبوية أن أقول هذه الستائر هنا خضراء وهناك صفراء. هذا الذي فر منه عمر الخطاب قال: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يجب أن يكون كل شيء في المسجد ساذج، ساذج يعني سادة، بتقولوا إيش بتقولوا؟ سادة، فهو سادة. فما لازم يكون هناك شيء في المسجد أبدا يلفت النظر، كما سمعتم من بعض الأحاديث التي ذكرناها من حديث مثلا الخميصة وحديث قرني كبش إسماعيل عليه السلام، ومن هنا وحديث الكنائس في الحبشة، من هنا قال عمر: لا تحمر ولا تصفر. إذن المسجد المقصود به أو منه هو إيواء الناس من الحر والقر. لا مانع عندي اتخاذ وسائل التدفئة، لا مانع عندي من اتخاذ وسائل تلطيف الجو، لكن الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين: وسيلة تحقق مقصدا شرعيا، وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرسلة، ووسيلة لا تحقق مصالح شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني، وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة فإذاعة الأذان بمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد، لأن هذه وسيلة مشروعة تحقق هدفا شرعيا. كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أدى صوتا، ولا أريد أيضا أن أخوض في هذا المجال، فالذي يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبليغ الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ أقول لا. لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان بمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة. فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان فمحلية وإلى بعد أيضا ولو لمحل أخرى. لكن مع ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حينما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا وتتداخل الأصوات بعضها مع بعض فتحاروا لمن تجيبه، هذا أم هذا أم هذا. هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أطنابها في العصر الحاضر لعدم وجود فكر شرعي ينظم هذه الأمور. أهم شيء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة إذاعتها هل مشروع؟ أنا أقول الصلاة ليس يشرع، لا صلاة الجمعة ولا أي صلاة أخرى لا يشرع إذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في أوضاع لا تساعدهم للإصغاء لتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. المهم الوسائل يجب أن توزن بميزان الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم أنه هدف شرعي بالنص فذلك مما يقال للوسيلة حكم الغاية، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك ولعل بهذا القدر كفاية. تفضل. بارك الله فيك، ألست تفرغ كما يترشح من كلامك ولو كنت تدندن على خلاف ذلك، ألا تفرغ بين قول من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن؟ ألا تفرغ معي بين الأمرين؟ قل بلى أفرغ. طيب أصبر للتتمة. الوجود هو موجود الآن ولا منذ خلق الله الكون فهو الموجود وهو الوجود، أليس كذلك؟ فإذا إشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا، كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الآن فيكون قوله باطلا، أما في الوجود والوجود هو منذ أن قال الله كن فكان الموجود، فالله عز وجل هو معبود بحق دائما وأبدا. فكلمة الوجود لا تعني التقييد الذي ألقي في بالك ودفعك انتباهك للمعنى أن قيدته بلفظ الآن، وهذا اللفظ صحيح لو كان مقيدا في البال وليس باللفظ يكون باطلا المعنى، لكن كلمة الوجود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا، ولذلك فلا إشكال في الموضوع. ما أدري هو يقول عن العهد الراوي سمعت اسمحني بارك الله فيك أرجو أن ما تكون المناقشة في الألفاظ، لو قلت لك لا غبار فأنت إذا قيل لك نفس الكلام هل هناك غبار لمن قال لا معبود بحق في الوجود؟ هل هناك غبار بعد أن عرفت أن الوجود لا يعني الآن؟ لا غبار. إذن هذه مناقشة في اللفظ، ويترتب من وراءها الآن أن بعض أخواننا المطلعين والذين نرجو أن يجيدنا الله وإياه علما يقول هذه العبارة موجودة، أنت الذي نفيته غيرك الآن يثبته، فما حصيلة هذا وهذا؟ لا شيء. على النظام العسكري ما كان قراره، ما في فائدة. لا معبود في الوجود إلا الله، اتفقنا؟ اتفقنا؟ بارك الله فيك. أنت الظاهر يعني ما انتبهت لقولي أو تذكيري لك آنفا أن هنا بعض أخواننا الأفاضل يقول هذا القيد موجود، فماذا تقول؟ تريد أن تسمع؟ تفضل.
وفي التجريد يعني القارئ
أرجو أن ترفع صوتك عشان يسمع.
لقيت في الوجود موجود في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء القرافي تعرض بإسهاب في النفي لا إله ما هو، فقال في الوجود لا موجود يعني لا معبود بحق في الوجود. وكذلك قال علي القارئ في رسالة التجريد في إعراف كلمة التوحيد.
ما شاء الله.
أنا أسأل الأخ الكريم بارك الله فيك.
تفضل.
لو سمحت الله يبارك. أنا أسألك يعني ما اعتراضك على هذا اللفظ؟ ما سبب اعتراضك عليه؟ لا مو اعتراض، أنا ما بسألك. بعد ما يسمح لنا شيخنا إذا ممكن. الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري، حتى ولو لم يكن موجودا فيما سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده، هذا أولا. وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة وحدة الوجود. فعندما تقول لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله. فبذلك عندما نقول في الوجود هذه اللفظة تقرر بأن الوجود شيء غير الله عز وجل، وبأنه هو الموجود بحق الذي يعبد بحق، وليس في الوجود شيء يعبد إلا هو. ولذلك هذا اللفظ أو هذا القيد أمر واجب إيراده حتى لو لم يكن موجودا فيما مضى. ثم ثالثا بارك الله فيك، عندما نقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذه الكلمة قد تكون صحيحة في من أوردها فيما مضى، ونحن لا نعترض عليهم إن أوردوها، ولكن عندما تورد هذه الكلمة لعلها تكون تصحيحا أو توكيدا لكلام أرادوا، ولم يأتوا بهذا القيد الذي يجب أن يورد في مثل هذه في مثل هذا التعريف بارك الله فيك. الله أعلم.
يعطيك العافية.
تفضل.
أنا ما فهمت إلا كلمة الجمود، فما قبل ذلك؟
من الناس يقارن من أنساب السنة كلمة الجمود.
أيوة. هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجمدون على معالجة بعض المسائل الشكلية، و قد يعبرون عنها بأنها مسائل ثانوية، وقد يتسفلون في التعبير فيقولون هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة الوقت حولها، وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك. وهذه كما قيل قديما شنشنة نعرفها من أخزم، تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة. أولئك أقوام يهتمون بما يتظاهرون به ولا يعملون من أجله، يتظاهرون من اهتمام بإقامة الدولة المسلمة فقط وبمحاربة الطواغيت زعمه، وبتحقيق أن الحاكمية لله وحده. هذه كلمة حق، الحاكمية لله وحده. ولكنهم أولا حصروا معنى الحاكمية بمحاربة الحكام في بلاد الإسلام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله مع الأسف الشديد، ولكنهم لا يحاربون الحكام الذين دونهم، ولا فرق بين أولئك وبينهم من حيث أن هؤلاء وهؤلاء كلهم لا يحكمون شريعة الله في أنفسهم وفي من يلونهم. كل رجل هو كما قال عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الراعي حاكم في أهل بيته، فهو ينبغي أن يحقق فيهم شريعة الله وأن يحقق الحاكمية لله في حكومته المصغرة. ثم قد يكون له دولة أكبر، قد يكون مثلا صاحب دائرة، قد يكون معلم مدرسة، قد يكون مدير مدرسة، فهناك ينطمس على قلبه وينسى بكليته دعوته أن الحاكمية لله. لماذا؟ لأن المقصود فقط محاربة جانب من الناس وهم الحكام، ثم محاربتهم بماذا؟ فقط في الكلام ولا شيء من العمل. والعمل يبدأ من نقطة الصفر انطلاقا من الأساس إلى قمة الأهرام أو الجبل أو البنيان الشاهق. فهم يختلفون عنا، نحن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالأركان الخمسة، بتعليم المسلمين ما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ونمشي مشية وإيدة بطيئة ولو كمشية السرحفات، ولكننا سنصل إن شاء الله. أما أولئك فقد مضى عليهم قرابة قرن من الزمان وهم يصيحون الحاكمية لله، ثم لا شيء من الحكم بأحكام الله عز وجل في خواص أنفسهم. لو أن أحدهم قلت له صلي كما أمرك الله لما استطاع أن يصلي، حج ما يستطيع أن يحج، يقول لك في المسألة ثلاث أقوال: حج إفراج وحج تمتع وحج قران ونحو ذلك. فإذا سألته ما الذي انتهى إليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، لم يحر جوابا. لماذا؟ لأنهم شغلوا بالألفاظ دون المعاني. فمثل هؤلاء هم الذين ينسبوننا إلى الجمود، ذلك لأننا لا نصيح صياحهم ولا ندعي دعواهم، وإنما نقول: فهذا هو الحق، ما بي خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. هم سلكوا السبل التي دائما نحن نذكرها في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوطا قصيرة، وقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه السلام: هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. فهؤلاء لا يسيرون معنا على الخط المستقيم. نحن ولو أننا فرضنا أنفسنا أننا في أول الخط، المهم أن نمسك الخط وأن نظل نمشي فيه حتى يأتينا اليقين. أما أولئك فقد خرجوا عن الخط، ولذلك فكلما مضوا خطوة ابتعدوا عن الخط المستقيم. نحن كلما سلكنا خطوة ومشيناها كلما أرضينا ربنا عز وجل، لأنه أمرنا في الآية السابقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على معرفة السنة التي بها فقط نستطيع أن نمشي سويا على صراط مستقيم. عندكم
أريد التعليق على كلمة الحاكمية. من أفدح الأخطاء التي وقع فيها الذين يقولون بالحاكمية أنهم لم يعرفوا أن هذه النسبة نسبة خاطئة ولا تجوز لا لغة ولا شرعا، لأننا عندما نقول الحاكمية طبعا الله عز وجل لم يسم نفسه حاكما. يسمى الشيخ نفسه حاكم؟
أحكم الحاكمين.
نعم
أحكم الحاكمين
ما قال حاكم. فلذلك هذه النسبة عندما نقول إن الحاكمية لله معناها أننا نسبنا أو ابتكرنا أو اخترعنا اسما لله عز وجل هو الحاكم، وهذا ليس من أسماء الله الحسنى أولا. ثم أيضا الله عز وجل ما قال في كتابه إن الحاكمية إلا لله، وإنما قال إن الحكم إلا لله. فإذا أردنا أن ننسب شيئا فإنما ننسب لله عز وجل ما قاله من غير تحريف ولا تبديل، لأن التحريف والتبديل حتى في هذه النسبة التي نعتقد بأنها خطأ جدا، هذه النسبة أودت بنا إلى أن نجعل لله اسما خاصا أو نضيف اسما لله عز وجل على أسماء الحسنى التي لم يسم بها نفسه. لأنه معلوم لكل طالب علم أن قول الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين ليست تعني بالضرورة أن نخرج من الجمع من صيغة الجمع اسما لله ونقول عنه بأنه الحاكم. هذا والله أعلم، وفي حضرة شيخنا لا يجوز أن نتألى على العلم أو أن نقول في حضرة شيخنا ما يمكن أن يكون خطأ إذا كنا قد نسينا أمرا وما أكثر ما ننسى. ثم ثالثا بارك الله فيكم، عندما نقول الحاكمية لله، هذه الكلمة الحقيقة لخطأ الوقوع فيها ولخطأ النسبة إليها أودت بنا أيضا إلى الخروج عن المنهج، لأن الله تبارك وتعالى يعلم منا سرائر نفوسنا، وأن هذه السرائر عندما تنحاز أو تنحرف بخطأ ليس هينا كمثل هذا الخطأ فيما أظن والله أعلم بأنه يسهل أيضا تبعا لهذا الخطأ أن نخرج بجملة أخطاء أخرى. ومن أقل هذه الأخطاء ما أشار إليها شيخنا جزاه الله خيرا بأنهم أصبحوا يدندنون حول هذه الكلمة ويظنونها بأنها محور الدعوة التي لا ينبغي بأي صورة من الصور أن يبتعد عنها، والله أعلم. وجزى الله شيخنا خيرا وبارك فيه وأمد في عمره وأمتعنا بعلمه وجمعنا إن شاء الله وإياه وسائر إخواننا على الحوض المورود لنشرب من يده صلوات الله وسلامه عليه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأظن أن شيخنا الآن في حاجة إلى الراحة، فأرجو أن يعني نكتفي بهذا القدر من هذه الجلسة المباركة الطيبة وأن نفيد منها ما فتح الله به على شيخنا من علم، وجزاه الله خيرا وجزاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
ما يعني على كل حال إذا كان الإخوان ما يعرفونه فهو يعرف نفسه، هو وشيخنا وعالمنا وحجة الإسلام في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عالم السنة وعلمها في هذا الزمان.
سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.